لله رب العالمين. انتهى بنا إلى المورد السابع الذي هو مرتبط بالأكل والشرب، وهو التقطير في العين والأنف والأذن. وقلنا أن التقطير في العين هناك طريق بين العين وبين الأنف، طريق قناة بين العين وبين الأنف تسمى بالقناة الدمعية، هذه القناة الدمعية. فممكن أن الشيء الذي نصله بالعين يصل إلى الأنف ومنه إلى البلعوم، هذا ممكن. لكن كم يصل من هذا الشيء الذي نضعه في العين، كم يصل إلى البلعوم؟ هل يصل ويقال له ماء خارجي، أو يصل ولا يقال له ماء خارجي؟ هنا المشكلة. هنا قلنا أن هذا محجر العين لا يتسع أكثر من قطرة واحدة، وملعقة الشاي فيها 5 مللي متر من الماء، فيها 75 قطرة. هاي ملعقة الشاي فيها 75 قطرة، احنا قطرة راح نضع في العين اكثر ما يتسع، كل ما تخليه اكثر يقع يسير على الخد. هاي قطرة من 75 جزء من ملعقة الشاي. طيب هذه القطرة ايش قد يروح منها بالعين وايش قد يروح منها بالهلقناة حتى تصل الى الانف، ايش قد حتى تصل الى البلعوم؟ فهذه القطرة اللي هي توقع بالعين ايش قد تبقى بالعين، ايش قد يروح للقناة الدمعية، ايش قد يصل الى الانف، ايش قد يصل الى البلعوم؟ هذا يقال له ماء خارجي عرفا او لا؟ هنا نقول ان هذا لا يقال له ماء خارجي، ان هي قطرة فتتقسم، الجزء الاكبر يبقى في العين، قسم يروح للقناة الدمعية، قسم يروح للانف، قسم قليل لا يقال له ماء خارجي يكون مستهلكا باللعاب. هذا بالنسبة الى القطر، هذا ما قاله الاطباء. بالنسبة الى ما قاله الاطباء في الاذن، قالوا الاذن عندنا 3 اقسام، اذن خارجية، اذن داخلية، اذن وسطى. هنا يفصل الاذن الخارجية عن الوسطى غشاء يسمى غشاء الطبلة. الاذن الوسطى الذي هي منفصلة عن الاذن الخارجية، اذن الوسطى هذه متصلة عن طريق تسمى قناة اوستاكي بالبلعوم، بالبلعوم. طيب متصلة، الوسطى متصلة مو الخارجية. اذا لما نضع قطرة بالاذن مستحيل ان تصل الى الاذن الوسطى لوجود هذا الغشاء، غشاء الطبلة، مستحيل الا ان يكون مثقوبا. اذا مثقوب راح يصل لمن؟ الى الاذن الوسطى، ومن الاذن الوسطى راح يوصل الى البلعوم. اذا الروايات، شوفوا روايات، احنا هسه ماذا نعمل؟ نعمل بقول الاطباء، احنا نقول شيء علينا بقول الاطباء. احنا عندنا موضوع وعندنا حكم، الحكم ياتي على الموضوع. قالت الروايات هذه القطره بالعين مره يصل طعمها الى الحلقوم وتتعدى، هذا مضر. مرة ما يصل طعمها إلى البلعوم، مو مضر. هاي القطرة التي تضعها في الإذن، مرة يصل طعمها إلى البلعوم وتتعدى، ومرة لا يصل الطعم إلى البلعوم ولا يتعدى الطعم، لا يضر، لا يضر. إذن الروايات مطابقة لما قاله الأطباء، هذا يدل على إعجاز التشريع الإسلامي، أن الروايات في ذلك الزمان تقول قطرة العين إن وصل طعمها إلى البلعوم فتعدى الطعم يضر، ما وصل لا يضر. معنى ذلك أكو اتصال بين العين وبين البلعوم وهو القناة الدمعية. بالأذن هم الروايات قالت أنه قد يصل الطعم إلى الحلقوم وقد لا يصل الطعم إلى الحلق، يعني قد تكون الطبلة مشقوقة فما تضعه في الاذن الخارجية يصل الى الاذن الوسطى ومنه اكو طريق الى البلعوم، وقد لا تكون الطبلة مشقوقة. فاحنا ما نعرف انه تقول القطرة التي توضع في محجر العين هي 1 من 75 جزء من ملعقة الشاي، ولا يتسع هذا المحجر لاكثر من قطرة. قد واحد يجينا المحجر ماله يتسع ل5 قطرات. قد تكون القناة الدمعية في 1 واسعة قد تكون القناة الدمعية في واحد ضيقة، قد تكون القناة الدمعية في واحد مغلقة. احنا ما نعرف المصادق الخارجية، احنا نقول هاي القطرة تضع بالعين، مرة يصل طعمها الى الحلق، طعم يصل ويتعدى، هذا يضر، ما يصل ما يضر. هسه محجر ماله واسع ضيق، القناة الدمعية واسعة ضيقة مسدودة، هذا مو يمنا. احنا الحكم نخليه على الموضوع، قطرة خليها بالعين ماكو مانع، وصل طعمها الى الحق كنت تبصقها، ابلعت هذا مضر بالصوت، ما وصل ما يضر بالصوت. الاذن هم كذلك، الروايات وردت بهذا. تفضل. هذا صحيح حماد. سألت الامام الصادق عن الصائم يصب في اذنه الدهن، قطرات دهنية، قال لا بأس به. شوف هذا مطلق لا بأس به، يعني سواء وصل الطعم الى الحلق او لم يصل. صحيح علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر، طبعا هاي الروايات موجودة في وسائل الشيعة الجزء السابع، طبعا 20 جزء، باب 24 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الثاني، هذا صحيح حماد. والصحيح الاخر الذي بعد هو الحديث الخامس. صحيح علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الصائم هل يصلح له ان يصب في اذنه الدهن، قال اذا، هذا اذا لم يدخل حلقه فلا بأس، واذا دخل حلقه تصب الدهن وصل الى الحلق، اذا لم يصل اذا لم يدخل حلقه فلا بأس، يعني اذا وصل حلقه ففيه بأس. هذه الرواية الصحيحة تخصص الرواية الاولى التي قالت في مطلق وضع الدهن في الاذن لا بأس، هاي مفصلة، والمفصلة تقيد المطلق. فهذه الصحيحة الثانية تخصص الصحيحة الأولى التي هي صحيحة حماد بعدم البأس مطلقا، تخصصها ليس قالت لا بأس، يعني سواء كانت تضع 20 قطرة بأذنك والبردة مثقوبة، بردة الطبلة، فيضع إلى فيصل إلى الحلق والطعم تبلعه لا بأس، هيك قالت الأولى مطلقة. الثانية تقول لا، إذا وصل إذا لم يصل طعمه إذا لم يدخل حلقه فلا بأس، هاي بالنسبة إلى القطرة في الأذن. بالنسبة إلى العين، صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر أبو الصادق أحدهما أنه سئل عن المرأة تكتحل كحل تخلي وهي صائمة، هذا مو ماي كحل وهي صائمة، فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. فصلت أن هذا الكحل مرة، هذا الكحل يصل طعمه، أكو طريق بين العين وبين الحلق وهو القناة الدمعية، هذا الكحل إذا راح وجرم إذا راح إلى القناة الدمعية ونزل وصل إلى الحلقوم وحست به حسد وبلعته، هذا مضر. إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس، وأما إذا كان كحلا تجد له طعما في حلقها وبلعته ففيه بأس. هاي رواية صحيحة. ورواية محمد بن مسلم عن الباقر في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب، هذه مطلقة. أما ذيك الصحيحة تقيدها، قيد إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس، هذه الروايات. بل أهل السنة قالوا أنه اكتحل النبي وهو صائم، اكتحل إذن الكحل ما يضر، هذا فعل، والفعل يقتصر به على القدر المتيقن، هو النبي اللي حينما اكتحل لم يصل الطعم إلى حلقه، ما نقدر نقول كل كحل لا يضر، نرجع للروايات المفصلة، الكحل إذا كان نجد له طعم في الحلق هذا مشكل الروايات. هنا فعل النبي الفعل، والفعل ليس له إطلاق، يقتصر فيه على قدر المتيقن وهو إذا لم يصل الطعم إلى الحلق. طيب إذن انتبه، حسب الرواية التي ذكرناها الرابعة والخامسة التي هي في الكحول، الرابعة والخامسة التي هي في الكحول، طيب هاي الروايات التي هي في الكحول، يتبين أن ما قيل من أن العين، أكو قول عند بعض الفقهاء أن العين ليس لها منفذ للوصول إلى الحلق، هذا قول باطل، لأنه الروايات تقول أنه هذا الذي تضع بعينك إذا لم تجد له طعما في الحلق فلا بأس. يعني أكو طريق، أكو طريق، لكن هذا طريق قد يصل الطعم إلى الحلق قد لا يصل. إذا الروايات تقول أكو طريق، الطب يقول أكو طريق. فقول بعض الفقهاء المخالف للطب والمخالف للروايات، الروايات تقول أكو طريق، هذه القطرة في العين إذا لم يصل طعمها إلى الحلق، يعني أكو طريق فقد يصل الطعم. فإذا القول الذي يقول لا ربط بين العين وبين الحلق هذا قول باطل. بلي شلون يصل؟ اي احسن نفس الطعم يختلف عن حس الطعم. انت تتكلم حس الطعم، حس الطعم احنا قلنا تكلمنا اكو فرق بين حس الطعم والطعم. من هناك في تلك المقبره يكسرون رقي انا احس الطعم، لكن ما اكو طعم، انا احس الطعم رذاذ رقي من ما مكسوره ما تحس طعمها، بس يكسروها يتطاير منها رذاذ. هذا الفضاء يجيب الرذاذ اللي هو مو رقي، رذاذ هذا، هذا يسموه شم. يجي احس الطعم، حس الطعم احنا ما عندنا دليل على مفطريته، كل الكلام هنا الطعم نفس الطعم يصل، يعني نفس المادة، ذوق المادة. اكو فرق بين ذوق المادة وشنو حس الذوق. حس الذوق يجيب الشم، يعني ماكو مادة، اكو رذاذ متطاير بالآفاق، كما قلنا في حينما تضع دهنا على جسمك، جسمك بدنك تحس طعم المرور. هذا نفس الدهن ما وصل حسه، اكو اتصال بالمسامات الجلدية، هذه المسامات الجلدية شنو اشتم المرورة، اشتم الحلاوة، اشتم الرائحة الكريهة، اما نفس الطعم ما صار على حلقي. فاحنا هنا نقول لا، الطعم، الطعم يوصل، طعم يعني اكو طريق يوصل، اما حس الطعم لا، طريق ماكو بالشم، طريق ماكو للطعم، اكو طريق للشم، اكو فرق بينهما. الخلاصة هنا نعم اكو بلد كلام، كلام الفقهاء يعني في بعض الاحيان احنا نكون بعد نجتنبه بعض الكلام، مثلا كما قالوا انه ينزل من الرأس فضلات الى البلعوم. شنو الرأس مرادك؟ دماغ؟ لو اعلى الانف، جيوب الانفية، اذا جيوب الانفية صحيح، من الجيوب الانفية اكو طريق يوصل الى البلعوم، اما الرأس فضلات منه تنزل البلعوم هذا باطل، لأن بين الدماغ وبين الجهاز الهضمي أكو ماذا؟ أكو فاصل، ما يصل من الدماغ شيء إلى البلعوم أبدا إلا أن تكون الجمجمة مكسورة. فلما يقولون إذا نزل من الرأس أخلاق دماغ، هاي شيلها من العبارة من الفتاوى ومن الرسائل العملية، ما أقول ارتباط. أحسنت، رأس يقول إذا كان الدماغ، إذا كان هنا الفقهاء من يقولون ماكو ارتباط بين العين وبين البلعوم، يقول أولا غلط هذا، شيله، أكو ارتباط، هم الروايات تقول، هم الطب يقول، إذا لا نقول ماكو ارتباط. طيب أكو كلام لأحمد بن حنبل يقول حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار، يعني طلع من صدره بالنهار، بصق، يعني اكو طريق بين العين اكتحل وبين الصدر او بين الحلق، يتنخعه يخرجه، تنخعه في النهار. يقول انت ليش تروح الى حدثك شخص ما تدري هذا الشخص شنو، قضية حقيقية عند كل البشر، انت تعال الروايات، الروايات تقول انه اذا وضع الكحل في عينه، هم ما ياخذون بروايات اهل البيت، هنا مشكلتهم، فيروح ياخذ واحد قله، فهذا اهل البيت، هاي روايات الائمه ذول المعصومين، الثقات الورعون عندكم، المعصومون عندنا مثلا، قاعد يقول اذا اكتحل ووجد له طعما في الحرق فهو مضر، انت تروح تشوف واحد مجلس بيك حدثك، وهذا إما معصوم وإما ثقة عدل عالم أستاذك. هذا شعوبة تروح تأخذ حدثك شخص بأنه اكتحل في النهار فتنخعه أو اكتحل بالليل تنخعه بالنهار. هذا كلام استشهاد أحمد بن حنبل بهذا الرجل اكتحل بالليل. الطب يقول أكو طريق قطعي بين العين وبين الروايات تقول مرة تجد هذا الذي تضعه في العين طعما في حلقك، مرة ما لا تجد له طعم في الحلق. مع وجود الطريق العلمي القطعي الطبي والشرعي الروائي، لا نحتاج إلى أن يخبرك شخص بأنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار. على كل حال الروايات التي وردت عن أئمة الهدى هذه تؤكد أنه هناك طريق بين العين وبين الحلقوم وبين الحلق، وطريق بين الأذن إذا كانت الطبلة مثقوبة، لأن الناس مختلفون، واحد طبلته مثقوبة واحد طبلته غير مثقوبة. إحنا نقول الحكم إذا إجى على موضوعه متى ما وصل الطعم الذي هو مادة وصل إلى الحلقوم وبلعنا هذا مضر بالصوم. إذا وصل طعم كنت لفظة، إذا ما وصل ماكو إشكال في الصوم. أما بالنسبة إلى الأنف فهو لا يختلف عن الأذن والعين، وقطعا أكو طريق بين الأنف وبين الحلقوم، هذا بعد لا يشكك فيه أحد. فالكلام في الأنف ما نضعه في الأنف من القطرات هو نفس الكلام الذي نضع القطرة في الأذن أو نضع القطرة في العين أو نضع الكحل في العين. وصل إلى الحلق وبلعناه مضر، لم يصل الطعم إلى الحلق ليس بمضر. طيب الآن ننتقل إلى المورد الثامن المرتبط بالأكل والشرب، وهو المغذي. هذا المغذي احنا طبعا المغذي تعرضنا له اجمالا ما يوضع من الدواء في الدم والأوعية الدموية. الآن هو المغذي بخصوصه خلنا نتكلم به في حالات الإسعاف وحالات التداوي، صائم وقع شالوا حطوا له مغذي، هذا مفطر المغذي او لا؟ عن طريق الدم، احنا قلنا ما يوصل الى جسم الانسان عن طريق الاوعية الدموية والعضلات، الدواء الذي يوضع في العضلة مقوي او غير مقوي او في الدم، هذا يضر بصحة الصوم او لا؟ قلنا ان الادلة الشرعية دلت على مفطرية كل من الاكل والشرب، وتوسعنا قلنا ما صدق عليه انه طعام وشراب يصل الى جوف الطعام والشراب. هذا المغذي الذي يوضع في العروق وفي الدم هذا لا أكل لا شرب لا طعام لا شراب لا شراب، إذن لا يضر وصول ما يصير. لكن إذا واحد غذاه هو هذا مو حالة طارئة إسعاف مثلا حالات الإسعاف الفورية، لا غذاه هو هذا في شهر رمضان يخلونه مرتين مغذي، مرة النصف صبح ومرة العصر، غذاه هو هذا ما يتغدى غير هذا، هذا مضر او مو مضر؟ المغذي الى الجسم اذا صار هو غذاه هو عشاء هو اليوقة بعد ما ياكل، هذا يصدق عليه صائم او لا يصدق عليه صائم؟ هنا يحتاطون العلماء كالسيد الخوي يحتاط زين احتياط، يعني فتوى ما عنده، يعني دليل ما عنده على المفطرين، هذا معنى الاحتياط. هنا قد يقال بابا من المحتمل ان المضر بالصوم هو كل ما يتقوى به الجسم ويكون الاكل والشرب مقدمة اليه. المضر بالصوم تقوية الجسم، تقوية الجسم، الاكل والشرب شنو؟ مقدمة. هذا محتمل أن المضر بالصوم هو كل ما يتقوى به الجسم ويرجع الجسم إلى نشاطه وحيويته. الأكل والشرب مقدم، مغذيها مقدم، محتمل. لا أقول محتمل لا تروح للحديد الساعة الرياض، لا فشي يدخل الجسم يتقوى به الجسم. من المحتمل أن يقال بأن المضر بالصوم الذي يبطل الصوم هو كل ما يتقوى به الجسم. تقول أكل شنو؟ مقدمة لتقوية. شرب شنو؟ مقدمة. مغذي شنو؟ مقدمة، فيكون المغذي مما يتغذى به الجسم بواسطة دخوله إلى الدم فيكون مضرا بالصوم. طيب هذا محتمل، هذا احتمال، احتمالها من ضربة هذا. نقول لا، المفطر هو الأكل والشرب والطعام والشراب، هذا الاحتمال، هذا الاحتمال من ضربة. نقول دلت الأدلة على أن المفطرات أكل وشرب وطعام وشراب، ودخل وياها ما دلت عليه الأدلة من الكذب على الله وعلى رسوله أو الاحتقان بالماء مثلا أو الارتماس بالماء أو الجماع مثلا، دخل هنا. إذن هذا احتمال أن المضر بالصوم تقوي البدن، وأكو احتمال لا، ما علينا تقوي البدن، احنا علينا بالأدلة، أكل وشرب وطعام وشراب وارتماس وجماع وكذب على الله وعلى رسوله واحتقار. طيب ذن احتمالين، سيد الخوي يقول احتياط الوجوبي، شلون احنا نجي نقول هنا احتياط وجوبي هنا فتوى؟ شنو الاحتياط الوجوبي؟ يقول احتياط الوجوبي هذا ملاك، انه اكو احتمالين، ترجيح هذه الاحتمالين على الثاني ممكن، انا ما اقدر ارجح، انا حسب مباني الاصولية ما اقدر ارجح. هنا اكو احتمال ان المفطر تقوية البدن والاكل والشرب مقدمة، فالمغذي الذي يتقوى به الانسان ايضا مضر، هذا احتمال. واكو احتمال لا، هذا مو مضر. احتمالين، انا بحسب مباني الاصولية ما اقدر ارجح، اما يقدر واحد غيري يرجح، غيري يقدر يرجح حسب مباني الاصولية، انا شو اسوي هنا؟ احتمالين، لا اتمكن من الترجيح حسب مباني الاصولية، غيري يتمكن فيفتي بالاحتياط الوجوبي، يقول ما احتياط وجوبي. هذا رأي السيد الخوئي في الاحتياطات الوجوبية حينما سئل شنو ملاك الاحتياط الوجوبي، أجاب بهذا الجواب، قال هنا إذا وجد احتمالان يمكن الترجيح بينهما، أنا لا أتمكن أن أرجح بينهما بحسب موازيني الأصولية فأفتي بالاحتياط الوجوبي. ميرزا التبريزي يقول لا، الاحتياط الوجوبي مو هذا، الاحتياط الوجوبي أنا عندي فتوى، أنا عندي رأي، أنا عندي رأي أن المغذي ما يفطر، أكل وشرب وطعام وشراب والتماس وجماع وحقن بالماء وكذب، هذا المباني. لكن هذا اللي يجيني يسألني واجب علي أنا أفتي؟ مو واجب علي، أريد أفتي أفتي بحسب رأيي، أقول أعمل رأي، ما أريد أفتي. فهو شاك في التكليف، هو شاك أن هذا المغذي مفطر أو ليس مفطر، شاك قبل الفحص، أعطيه حكمه، شاك قبل الفحص أعطيه حكمه، أقول حكمك الاحتياط لأنك شاك قبل الفحص، والشاك قبل الفحص ما يقدر يجري البراء. هذا مبنى الميرزا التبريزي. هنا لذلك السيد الخوي يحتاط احتياط وجوبي في هذا الفرق، فيما إذا كان الإنسان قد اعتاد على المغذي فكان أكله وشربه وطعامه وشرابه ويتقوى بدنه على هذا. هنا يحتاط يقول احتمال أن المضر هو تقوية البدن والأكل والشرب مقدمة فالمغذي مقدم، واحتمال لا، لكن أنا ما أقدر أرجح بين هذين الاحتمالين. إحنا نقول نقدر نرجح، إحنا نقدر نرجح ملاك الصوم هو ملاك الإفطار تقوية. شنو ملاك؟ إحنا شو علينا بالملاك؟ إحنا شو عرفنا بالملاك؟ إحنا عندنا حكم وموضوع، إحنا عندنا هذا مفطر هذا مفطر هذا مفطر هذا مفطر، المغذي ليس منهما، حكم موضوع. فنرجح أن ملاك الإفطار تحقق موضوعا، ما نعرف إحنا الملاك، تحقق موضوع الإفطار، موضوع الإفطار دلت عليه الأدلة، المغذي ليس منها، المغذي ليس منها، ليس ملاك الإفطار تقوية البدن، لا، ما صدق عليه أنه أكل، ما ندري الملاك، إحنا ملاك الصوم ما ندري به، تقوية البدن فهذا تقوية البدن، أو لا ملاك الصوم، مش مدرين احنا ملاك الصوم، ما ندري ملاك، احنا عندنا موضوع حكم، يجب الصوم، والمفطر هذا تتركه، هذا تتركه، هذا تتركه، المغذي ليس منه، ليس منه، فاحنا نقدر نرجح أن الصوم يأتي على موضوعه وليس منها المغذي، ميلاد هم من عرفه، ميلاد هم من عرفه. بلي نقدر نقول هذا الإنسان، نقول احنا ما نعطيك الفتوى مالتنا، احنا ما نفتي هنا، احنا نقول لك انت شاك قبل الفحص وحكمك الاحتياط. هذا مبنيان في مسألة من كان قد اعتاد على المغذي فلا يأكل ولا يشرب إلا عن هذا الطريق، فالسيد الخوي يحتاط احتياط وجوبي وغيره لا يحتاط، لأننا لا نعرف ملاكات الأحكام. يبقى عندنا ما يكون محله البطن، فالشي محل البطن يعني ندخل منظار إلى المعدة سموه ناظور، أو نأخذ من الكبد عينة ندخل ناظور إلى الكبد نطلع منه عينة، هذا مضر بالصوم إدخال الناظور إلى الكبد أو إدخال الناظور إلى المعدة إلى الجوف للنظر أن هناك أكو التهاب ماكو التهاب، أكو نزيف ماكو نزيف، ثم نطلع هذا الناظور. نفس إدخال الناظور وإخراجه مضر بالصوم أو لا؟ إدخال الناظور إلى الكبد لأخذ شيء منه وزرعه، هذا مضر بالصوم أو ليس مضرا بالصوم؟ هنا إدخال الناظور طبعا يكون من الناحية الطبية لإجراء التشخيص أو إجراء العمليات بواسطة الأجهزة الدقيقة بدون جراحة في البدن، هذه الناظور يدخلوه من طريق الإحليل لأجل أن بالليزر يضربون الحصوة الموجودة في المحالب يكسروها اللي سادة المحلب، فإدخال الناظور من الإحليل إلى المحلب لأجل كسر تلك الحصات هذا يضر بالصائم. طبعا ما يخدروا الصائم، هذا إذا صائم ما يخدروا، سووا تخدير نصفي من الظهر يضربوا إبرة يتخدر قسمه الأسفل، فيدخلون الناظور في إحليله ويضربون تلك الحصوة بالليزر، هذا مضر بالصوم أو ما مضر بالصوم؟ إدخاله إلى الكبد مضر بالصوم أو لا؟ أو إدخاله إلى المعدة وإخراجه من المعدة ناظور مضر بالصوم أو لا؟ هذا يصدق عليه أكيد؟ لا. يصدق عليه شرعي؟ لا. إذا كان الناظور ما بي مواد عالقة كالماء أو الأدهان ويدخل إلى المعدة، إذا ما بي لا يصدق عليه أنه أكل. أما إذا كان فيه ماء وفيه أدهان ووصل الدهن إلى المعدة ثم خرج الناظور وبقي الدهن، قطعا هذا أكل، قطعا هذا شرب، قطعا ما اجتنب الطعام والشراب. فالناظور اللي يدخلوه الى المعدة مرة وياه ماء ومرة وياه دهن حتى يسهل عملية المرور، فيبقى شيء من الدهن في المعدة ثم يطلعون الناظور، قطعا هذا مفطر لانه ما اجتنب الطعام والشراب، دهن وصل الى المعدة، دهن وصل إلى المعدة، ماء وصل إلى المعدة، إذا ما اجتنب الطعام وشرب. مرة لا، هذا الناظور كل شيء ما بي، هو مكون من مادة لزجة لا تنفصل عنه هذه المادة اللزجة، فقد تسهل المرور وتطلعه، هذا مضر إذا دخل إلى المعدة أو لا؟ إذا تريد تقول هذا أكل وشرب، هذا مو أكل وشرب، هذا مو مثل الحصات الذي يبتلعها، هذا مرتبط بشيء اللي هو يخرج، مو أكل غير متعارف، الحصى أكل غير متعارف، التراب أكل غير متعارف، عصارة الأشجار شرب غير متعارف، أكا مادة، مادة هنا ماكو مادة، ماكو مادة، جهاز دقيق ينظر فيه بواسطته ينظر إلى المعدة. هاي بالنسبة إلى الكبد، أصلا إلى الكبد لا يقال لا أكل ولا شرب ولا طعام ولا شرب، فليكن هناك دهن وضعناه في الجرح، دهن وضعناه في الجرح، دهن وضعناه في الجرح، أنا مو مثل المدرسة السنية التي تقول كل ما دخل الجسم فهو مفطر ودليلهم قاصر يشبه الأكل والشرب، أين يشبه الأكل والشرب؟ إذن الكلام في هذا، هذا لا أكل ولا شرب ولا طعام ولا شراب، فإذا شككنا في مفطريته الأصل ماذا؟ عدم الحرمة واستصحاب الصوم، يعني هذا صائم ودخلوا له هذا، فنشك في صحة الصوم نستصحب الصحة، نشك في الحرمة نتمسك بالبراء، هذا حرام أو مو حرام؟ هذا صائم، إذا صائم هذا حرام، يعني أفطر عمدا التمسك بالبراء. من ناحية الصحة نستصحب صحة الصوم. يأتي الكلام عن الباقي غدا إن شاء الله.